بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله فرجا على أمة الإسلام. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، ورد الظالمين يا رب العالمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات في هذه الأيام بردا وسلاما على قلوبهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام أهمية هذه العبادة، عبادة المراقبة، والتي يأتي شهر الصيام ليذكرنا بها، يذكرنا بهذه العبادة التي هي من أجل وأعظم العبادات التي يحبها الله رب العالمين. فقدمنا في الدرس الماضي لأهمية هذه العبادة، ثم وقفنا مع اسم الله عز وجل الرقيب، فبينا النصوص الدالة على هذا الاسم من كتاب ربنا عز وجل، بينا معنى اسم الله الرقيب في اللغة وفي حق الله رب العالمين. في هذا اللقاء وقفتنا أمام ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، يعني ما هي الثمرات التي يحصلها المؤمن بهذا الاسم؟ أن من أسماء الله تعالى الرقيب، الحافظ على أعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك. فتعالوا بنا إخوتاه لنقف مع جملة من ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، فأقول وبالله التوفيق: من تعبد لله تعالى باسمه الرقيب جل ثناؤه أورثه عبادة المراقبة، وهي من أجل العبادات. فيراقب العبد ربه جل جلاله في أموره كلها، في حركاته وسكناته. إن تحرك يعلم أن الله مطلع عليه، يرى حركته فتنضبط، وكذلك إن سكن يعلم أن الله مطلع عليه، يعلم خاطرة قلبه فينضبط. لأن من علم أن الله سبحانه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية، ناظر إليه جل جلاله، سامع لقوله وهو مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة، واستدام هذا العلم، فإنه لا بد أن يثمر له هذه العبادة الجليلة. وهذا سر من أسرار المعرفة بالله جل جلاله. لذا نجد أن منهج الأنبياء جميعا البداء بتعريف العباد برب العباد جل جلاله، التوحيد. لأنك إن عرفت ربك حققت العبودية التي من أجلها خلقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تعبد من لا تعرفه؟ فلابد أن تعرف ربك، فإذا عرفت ربك معرفة صحيحة حققت العبودية. هذا الاسم العظيم اسم الله الرقيب له ثمار إيمانية، منها أولا يقين المؤمن أن الله جل جلاله هو الرقيب على عباده، الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم، بل ما يجول في قلوبهم وخواطرهم لا يخرج أحد من خلقه عن ذلك. قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. آه لو تدبر المؤمن هذه الآية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إله عظيم يحذر خلقه منه جل جلاله. المرء منا إذا علم أن كلامه ينقل لمخلوق مثله، هذا المخلوق له سطوة وله قوة وله منعة وله غلبة، فإن الإنسان عندها ينضبط قبل أن يتفوه بالكلمة. وأنتم في دول الغرب تعرفون هذا جيدا. إن أخبرناك أن هاتفك مراقب تسجل فيه الكلمات والرسائل وينقل ما فيه، بالله عليك كيف يكون حالك مع اتصالاتك ومع رسائلك في هذا الهاتف؟ لابد أن تنضبط، أليس كذلك؟ بلى، وهذا مخلوق مثلك يركبك يتابعك، فما بالك بملك الملوك الذي لا تخفى عليه خافية؟ يمكن مع المخلوقين ممكن تستعمل الحيل حتى في الكلام، نعم، وفي الرسائل، نعم، إنما الخالق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لماذا جعلته أهون الناظرين إليك والمطلعين عليك والسامعين لك؟ اعتاد البسطاء في دنيا الناس لأنهم نشئوا على الخوف من المخلوقين، إذا أردت أن تتكلم في قضية يقولون لك الجدران لها آذان، باللغة الدارجة الحيطان لها ودان. إيه معنى الحيطان لها ودان؟ يعني كلامك بيسمع، كلامك هينقل، فانتبه. فنشأونا على الخوف من المخلوقين، وكان عليهم أن يقولوا لنا الملائكة لهم أقلام، مش الحيطان لها أذان، الملائكة لهم أقلام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أقوالك مسطرة، خواطر قلبك محفوظة. الله أكبر، يعلم خائنة الأعين، سوف نأتي إلى هذه الآية في سياق الكلام، وما تخفي الصدور، أمر جلل لابد أن تعيه أيها الموحد لله رب العالمين. فإذا علمت هذا جاءك اليقين فانضبطت. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تحذروا أن تكن النفس ما يغضبه جل جلاله من أحقاد وحسد وكراهية وبغضاء ونفاق ومداهنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب لا يعرف غشا للمسلمين ولا يعرف حسدا عليهم ولا حقدا لهم، قلب نقي تقي، قلب عامر بتوحيد الله رب العالمين. هذا القلب فقط هو الذي له النجاة. تقول بقى كما يقولون ربك رب قلوب وأنت قائم على التقصير، إذن أنت لم تفهم بعد، لم تفهم بعد أن القلوب متنوعة ومتقلبة. فهناك القلب الميت ويسمى قلبا، وهناك القلب المريض ويسمى قلبا، وهناك القلب السليم ويسمى قلبا، فأي القلوب من هذه يقبل؟ القلب السليم فقط. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب مريض ما ينفع. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلابد أن تأتيه بهذا القلب، القلب السليم السالم من كل ما يغضبه جل جلاله، القلب العامر بأعمال الإيمان من إخلاص لله رب العالمين، من توكل على الله رب العالمين، من خشية، رجاء، استعانة، استغاثة بالله جل جلاله، قلب لا يتعلق بالمخلوقين إلا في الأمور التي يقدرون عليها كأسباب، وحتى في هذا الباب لا يعتقد في الأسباب بل يعتقد في من خلق الأسباب. وفي من أجراها. لذا قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، دي الأسباب، خذ بالأسباب. طيب وكلوا منين؟ من الأسباب؟ أبدا، وكلوا من رزقه، الرزاق هو الله. فالسبب تأخذ به، لأن ترك السبب معصية ولا تعتقد فيه، لأن الاعتقاد في السبب نقص في التوحيد. فانتبه لهذا جيدا. هناك من اعتمد على الأسباب فحسب وتوكل على الأسباب، هذا نقص في التوحيد. فلابد أن تأخذ بالسبب ولا تعتقد في السبب، بل تعلم أن الأمر بيد من خلق السبب. واضح؟ يبقى ترك السبب معصية والاعتقاد في السبب نقص في التوحيد. إذن لابد أن أخذ بالسبب ولا أعتقد فيه. ولذا قال العلماء: فالسبب للجوارح والقلب لا يتعلق إلا بالرب. يبقى الجارحة تأخذ بالسبب، إنما القلب يتعلق بمن؟ بالله رب العالمين. إذن يا إخوة، مهم جدا أن ننقي قلوبنا، وخاصة ونحن نستقبل رمضان. انظر إلى حال قلبك، فأنت مقياس نفسك. ماذا في قلبك يا ترى؟ هذا هو السؤال. كيف تستقبل رمضان؟ أعظم ما يستقبل به العبد رمضان سلامة القلب، صفاء القلب، نقاء القلب. يبقى لابد أن تجتهد على قلبك في مشاحنة، بادر ونفذ قول نبيك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما تجعل أثرا لحقد أو غل أو غيظ أو غضب على أحد من المسلمين في قلبك، حتى وإن أساء إليك. لأن ربنا جل جلاله بيّن لنا مراتب أهل التقوى. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، فحالهم الجود والكرم في كل حال، في الرخاء وفي الشدة، صفة دائمة. والكاظمين الغيظ، درجة من الدرجات عند الغضب، يقذمون أي لا ينتقمون ممن أساء، ولكن ما زال للغيظ أثرا في القلب موجود، أنا منعت العقوبة فقط. ده معنى كظم الغيظ. بيني وبين أخي خالد مشاحنة، غضبت منه لكن لن أرد الإساءة بالإساءة، هسكت، لكن الغضب فين؟ موجود في القلب لسه، مليان على أخي خالد، الغضب جوه. يقول لك: لا، ارتقي، ارتقي يا شيخ سعد شوية. أعمل إيه؟ والعافين عن الناس. أنت كظمت الغيظ وهذه محمدة، لم تنتقم، كلام جميل، ولكن لا نريد لك هذا فحسب، نريدك أن ترتفع. يعني إيه؟ لابد أن يزول أي أثر لغضب في قلبك على أخيك. والعافين عن الناس، فالعفو معناه ذهاب أثر الغيظ الموجود فين؟ في القلب. يقول لك: أنا مش قادر. إذا لست مؤهلا. أنا مش قادر، هل لست مؤهلا؟ القرآن يخاطب من؟ أهل التقوى. إذن أنت لست منهم، أنت لست منهم. إن عجزت عن أن تذهب أثر الغيظ في قلبك فأنت لست منهم. نتكلم عن المتقين. فقال: والعافين عن الناس. قال عن الناس، خلي بالك، عن الناس، ما قالش عن المسلمين، قال عن الناس. إذن أنت مطالب أن تعفو حتى عن الكافر. يا الله، جمال الإسلام يا إخوة، جمال الإسلام. فالناس تشمل المؤمن والكافر، تشمل الطائع والعاصي، فأنت مطالب أن تعفو. عندما نذكر العفو نصاب بالأسى لما وصلنا إليه، إلا من رحم ربي وعصى. المتكلمون بالعفو كثيرون، والعاملون بالعفو قليلون. نتكلم عن العفو صح، لكن فين التطبيق؟ هي دي القضية خطيرة جدا. هناك من ينظرون ويؤصلون، لكن فين التطبيق؟ خطب عصماء ودروس ممنهجة، فين التطبيق؟ أين حالي وحالك أنت في المعاملات؟ ترى غلظة وحدة وفخرا وعجبا، في إيه يا جماعة؟ فين العفو عن الناس؟ فين اللي بنسمعه منكم عن العفو؟ تقولون لنا العفو، أين العفو فيكم أنتم؟ فين العفو في أعمالكم؟ دي القضية اللي لازم ننتبه لها، وهذه هي الفارقة بيننا وبين القوم الذين تربوا على يد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قلت وأقول، الفارق بيننا وبينهم أنهم رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الأعمال، ونحن لا نحسن إلا الجداد، إلا من رحم ربي وعصم. تجد الصحابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أنا بقى بقول إيه يا عم الشيخ؟ ما قولك في عبد الرحمن؟ يا عم الشيخ ما حكم فلان؟ قضية خطيرة قوي. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. النبي يأتيه السائل فيقول: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ يقول: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين، طبعا مقيدة بنصوص أخرى. طب إحنا بقى إيه حالنا؟ أهو رمضان على الأبواب، مفيش حد يسأل كده: ماذا يقربني من ربي على مائدة رمضان؟ هو ده السؤال؟ لا، أنا مشغول، مشغول بالناس. ومن علامة سقوط المرء من عين الرب انشغاله بالناس وترك نفسه. إذا رأيت من نفسك شغلا بالغير اعلم أنك سقطت من عين ربك جل جلاله. رمضان على الأبواب، يطرق أبوابنا، فهل من مجيب؟ هذا هو السؤال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. طب أنا عايز أسألك سؤال، حالك مع الصلاة لوقتها؟ أنت مشغول بفلان وعلان وعلان، أنت حالك إيه مع فريضة الصلاة لوقتها؟ لازم تسأل نفسك ده. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقته. يبقى أفضل أعمل إيه؟ الصلاة على وقته. فينك أنت من الصلوات؟ أنت مشغول بيا ليه؟ مشغول بفلان ليه؟ أنت إيه عملك؟ اسأل نفسك. أنا أريد الآن أن يرضى عني ربي جل جلاله، طيب أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. يبقى لازم أفتش في الصلاة عندي إيه حالها. أي واحد. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين. أنت إيه حالك مع والديك؟ إيه حالك مع البر؟ البر كيف حاله؟ كم مرة تبر أباك وأمك؟ طيب إذا كان قد مات أحدهما، إيه حالك مع البر له بعد موته؟ كم مرة بتتذكره بدعوة صالحة؟ كم مرة اغتسل من كان يحب أن يصل في حياته؟ هل قمت بصدقة جارية من أجله؟ وأفضل الأعمال بعد الصلوات بر الوالدين. حالك مع بر الوالدين؟ ده سؤال لازم تسأل نفسك. نتكلم عن عبادة المراقبة الآن. طيب. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. شوف أسئلتهم عن إيه؟ عن العمل، عن العمل. إحنا بنسأل عليه عن شواذ العلم، نحسن الجدال، وما في مسألة يناقش فيها بعضنا بعضا إلا ونخرج بشحناء وغضب، ويهجر بعضنا بعضا ويطعن بعضنا في بعض إلا من رحم ربي وعصم، رضي الله عن الشافعي. عندما اختلف مع بعض أقرانه في مسألة وكأن من خالفه وجد في نفسه، فالتقى به الشافعي يوما وقال يا أخي ألا يسعنا أن نختلف في مسألة وقد اتفقنا في مسائل؟ أنا كنت في الطريق أقرأ أمرا أود أن أقرأه عليكم لضبط القواعد المسائل، لأن أمر مهم يا إخوة الله يبارك فيكم. إحنا بنعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وإن لم ننضبط بأصولنا وننقي صفنا من داخله فلا خير فينا، لا خير فينا إن لم يسمع بعضنا لبعض ويحتكم بالدليل، لا خير فينا إن اتبعنا الأهواء. فكنت أقرأ مسألة مهمة أوي تعالج بعض الأمور في واقعنا وسجلتها هنا، قلت أقرأها على سمع إخواني من أحبهم في الله. مسألة عن منهج أهل السنة في التعامل مع المخالفين، خاصة ممن هم محبين للسنة متبعين لها وصدرت منهم بعض الزلات أو الأخطاء. تعالوا نتعرف على هذا المنهج حتى إن يناقش بعضنا بعضا يبقى عندنا فهم للمنهج. أهل السنة والجماعة منصفون، دي البداية. الإنصاف يعني العدل، لا يهدم حق أخيه أبدا حتى وإن اختلفت معك. أهل السنة والجماعة منصفون في الحكم على الآخرين، لا يرفعون الناس فوق ما يستحقون، انتبه ضبط مهم قوي، ولا ينقصون قدرهم. لذلك نحن لا نقدس الرجال بل نوقرهم ونحترمهم، فارق بين تقديس وبين احترام وتوقير. فلا نرفع أحدا فوق قدره، فنجعل له عصمة بحالنا لا بقولنا، وكأن الدين لا يعرف إلا من خلاله هو فقط، دي قضية خطيرة قوي، وأنه لا يخطئ، إذن جعلناه نبيا رسولا، لأن العصمة في باب المنهج لمن؟ للأنبياء والرسل وليست لأحد بعدهم. فلا نرفع أحدا فوق قدره، إنه بشر يصيب ويخطئ، ولا ينقصون قدرهم، لا أهدمه حقه ولا أهدمه قدره. ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم والفضل والتأول له والترحم عليه، كما أن من الإنصاف التحذير من خطأه. خلي بالك من الضبط ده يا أبو عبد الرحمن، ده ضبط مهم قوي. يبقى نحذر من الخطأ، طبعا ده واجب شرعي، وفي نفس الوقت نتأول له ما دام من أهل الحق نلتمس له عذرا ونتأول قوله على المحمل المندوح الحسن الطيب، ونحذر من هذا الخطأ حتى لا يغتر به مغتر فيتبع، ودي مهمة أوي. قال: والترحم عليه، كما أن من الإنصاف التحذير من خطأه لئلا يغتر أحد بمكانته فيقلده فيما أخطأ فيه. وأهل السنة لا يتوانون عن الحكم على المخالف المتعمد للسنة، لا يتوانون عن الحكم على المخالف المتعمد للبدعة أنه مبتدع ضال. مخالف ومتعمد ليش؟ للبدعة، مش متأول أو كذا. وقد وجد في زماننا هذا من نال من الإمامين ابن حجر والنووي، نجيب أئمة السلف أهو عشان نسقط بقى الأحكام، خلي بالك أوي. يعني لم يسلم أئمة السلف من شر هؤلاء، فحكم عليهما بأنهم مبتدعة ضلون. يا الله. وبلغت السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب إحراق كتابيهما، ودي كانت فتنة قديمة حديثة، فتح الباري وشرح مسلم. يقول الكاتب، ولن أذكر اسمه لأن الهدف الحق بدليله، لأن هناك من يتمعرون إذا ذكرت من لا يعجبهم، ودي قضية خطيرة أوي، فلا يسمعون للحق ولكن هوى. قال: وليس معنى هذا أنهما لم يخطئا في مسائل من الشرع، وبخاصة في باب صفات الله تعالى، وقد علق عليها علماؤنا وبينوها وردوا عليهما مع الترحم عليهما والثناء بما يستحقانه والدعاء لهما. شو ده الإنصاف؟ ده نحن نقول الحافظ ابن حجر رحمه الله 25 سنة يا إخوة من العمر يصنف كتاب فتح الباري، 25 سنة يعكف على شرح أحاديث النبي التي صنفها جبل الحفظ البخاري، 25 سنة حتى خرج لنا بهذا السفر العجيب الذي تنتفع الأمة به على مر الأزمان، رضي الله عنه ورحمه الله. قال: والوصية بالاستفادة من كتبهما. طيب، شوف الإمام النووي لا يخلو بيت من كتاب الأربعين النووية، ولا يعني ما في محفل علمي في أي بقعة من أرض الله إلا ويدرس في الأربعين النووي، 42 حديث، مع أنك سهل جدا تجمع أنت 1000 حديث من على الإنترنت، لكنه القبول، الإخلاص في العمل، يرفع الله للمخلصين أعلاما في الدنيا. فتجد أي طالب علم يجي يبدأ عايز يدرس علم حديث، نقول له ابدأ بالأربعين النووي، الله أكبر، لماذا؟ مع أنه كتاب بسيط أوي. نعم، الإخلاص. وهذا هو الإنصاف الذي عرف به أهل السنة والجماعة، بخلاف من بدعهما وضللهما وقال بإحراق كتبهما، وبخلاف من استدل بكلامهما كأنه شرع منزل. ابن حجر بشر ولا إيه؟ يصيب ويخطئ، كذلك النووي، وكذلك علماء العصر، بشر أم ملائكة؟ بشر أم ملائكة؟ بشر، يعني يصيبون ويخطئون. نعم، أم هم أنبياء ورسل؟ بشر، بشر. وبخلاف من استدل بكلامهما كأنه شرع منزل، وهذه فتنة وقع فيها الكثير من الشباب اليوم، مع بعض مشايخهم كأنما يقوله شيخه شرع منزل لا يحتمل خطأ. واضح؟ ودي قضية خطيرة يا ولدي، فانتبه لها بارك الله فيك حتى ينضبط فهمك. وجعل ما يعتقدان هو الحق الذي لا ريب فيه. وسنذكر ما يتيسر من كلام علمائنا ليقف المسلم على الإنصاف والعلم والحكم بالعدل على هذين الإمامين. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات، مسائل عقيدة صح؟ أسماء وصفات، مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم، هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ شوف شوف السؤال ده، سائل بيبعت له يعني دول ناس ولا نطيرهم؟ زي ما طيرنا كل العلماء، ما بقاش لنا حد، خلاص يعني خلاص احنا الحمد لله بنتفنن في إسقاط الجميع، نسأل الله السلام. ده سؤال اهو موجود في اللجنة الدائمة. كويس ما بتكلمش عن سيد عبد العاطي، بتكلم عن ابن حجر. طيب لو اتكلموا فيك يا شيخ سيد اسكت بقى، ده ابن حجر يا ابن الله، دي ده النووي رحمهم الله. فنقول لدعاة العصر ما تحزنوش قوي، الناس بيتكلموا فيكم، يعني ده اتكلموا ابن حجر والنووي. قال هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟ شوف حتى سوء الأدب في السؤال، ضالين يا ابن الإيه؟ طيب هنحسن الظن بالسائل أنه يقصد من الضلال الخطأ مش الضلال الآخر، لأننا دايما نحمل الكلام على مندوح أخي فيها خير، خلاص، لأن من ضمن معاني الضلال الخطأ، خلاص، كما قال إخوة يوسف لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم، يعني خطأك السابق إنك تقعد تفشك على يوسف، يعني فالضلال معنى الخطأ مش معنى الضلال الانحراف يعني. وكذلك من معاني الضلال عدم معرفة الأمر والبحث عنه، كما في قول الله تعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهذا الضلال معنى عدم معرفة إيش؟ الشرع، فمن الله عليك بالشرع وأنزل عليك القرآن. النبي كان يبحث يتعبد ويتحنس في غار حراء الليالي الطوال يبحث عن الحق، طيب هديناك له وأنزلنا عليك جبريل بإقرأ، ماشي كده؟ فهمت حاجة؟ لازم تتعلم اللغة عشان تفهم وينضبط لك الفهم. ربنا بيقول للنبي وجدك ضلا فهدى، أيوة باحثا عن الحق، كان يبحث عن الحق فمن عليه بالقرآن وأنزل عليه جبريل. طيب فأجابوا اللجنة، ماذا أجابت؟ قالت موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثاله ممن تأول، شوف الأدب، ممن تأول بعض الصفات كحال كثير من أهل العلم في زماننا يا إخوة، فتن كثيرة ملمات عظيمة تأول بعضهم بعض النصوص وبعضهم اجتهد وبعضهم سقط، فهل نرد كل ما عندهم من خير ومن حرص على التوحيد وعلى السنة من أجل زلة أو من أجل خطأ ونهدر كل ما قدموه؟ هذا ليس من الإنصاف، هذا هو الظلم بعينه، هذا هو الهوى بعينه. نسأل الله السلامة وأن يجنبنا وإياكم الهوى. فما سمي الهوى هوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى. قالوا وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين. الله أكبر، شوف الإنصاف والعدل، من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله بهم الأمة. الله أكبر، الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوا من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى. من الذين أفتوا بهذا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز علامة الزمان رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي أصل لمنهج المحدثين في شبه جزيرة العرب وهو مصري، الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، أئمة كبار علماء أجلاء، هذا قولهم. طيب، سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة، يعني في منهجه، طيب، كالأسماء والصفات وغيرها، تمر علينا أسماءهم في الجامعة حال الدراسة، فما حكم الترحم عليهم؟ الشيخ مثل من؟ شوف جمال الشيخ، تقصد من؟ يذكر يعني أذكر أن أحدهم، ودي فتنة إخوة، النيل من الناس، في مجلس للشيخ في الحرم المكي رحمه الله، قال: يا شيخ، ما قولكم في من يقف على المنبر فيقول: من الواحد، من الماجد، من ويعدد أسماء الله؟ شوف فتنة العالم يا إخوة. قال للسائل: رجل يذكرهم بالله واسكت. خلاص، هذه الإجابة، رجل يذكرهم بالله واسكت. اسكت ولا تخوض، اسكت واتق الله، اسكت وتعلم الأدب، اسكت واجعل مجالسنا علما لا غيبة. واضح؟ طيب، قال الشيخ: مثل من؟ السائل: مثل الزمخشري والزركشي وغيرهما. الشيخ: الزركشي في ماذا؟ السائل: في باب الأسماء والصفات. خلي بالك من إنصاف، انظر رجال، الزمخشري له عليه، فقال له: بتسأل عنه في ماذا؟ في اللي له ولا اللي عليه؟ عشان نجاوب بالحق وبالعدل. فأنت تقول العالم فلاني بدر منه كذا، نقول لك كذا مخالف للسنة فلا يتبع في هذا، إنما عنده كذا وكذا وكذا موافق لمنهج السلف اتبعه في هذا. واضح؟ فهمت حاجة؟ طبعا اتنين. قال السائل: في باب الأسماء والصفات. فأجاب: على كل حال، هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة، كالمعتزلة مثلا، انتبه لدقة لفظ العالم، ومنهم الزمخشري فبينسب لأصله. المعتزلة معروف فرقة مخالفة لمنهج أهل السنة، خلاص كده. طيب، قال: فالزمخشري معتزلي، ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم، فهو معتزلي، ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات. طبعا الشيخ بيكلم طلاب علم، مش أي حد يقرأ لكتبهم، أنت ما تقرأش، إنما طالب علم عقيدته راسخة ثابتة يقرأ، لأنه يستطيع أن يميز كلام أهل السنة في الصفات من كلام أهل البدعة. واضح؟ إنما غيره ما يقدرش، فما تقرأش. قال: ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات، لكنه من حيث البلاغة، انتبه للإنصاف، والدلالات البلاغية اللغوية جيد. يبقى اللي عايز يستفيد منه في اللغة يستفيد، لأنه جيد في هذا الباب. هذا ميدانه، ميدانه اللغة والبلاغة، فطالب العلم المتقن يستفيد من اللغة من كتاب الكشاف. وأقول طالب العلم المتقن. قال ينتفع بكتابه كثيرا، ده كلام من ده إخوة شيخ العثيمين والله إخوة. طيب. قال إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. ما تقرأش أنت خالص ما دمت لست من طلاب العلم، ما عندكش العلم بالعقيدة، ما تقرأش، ممنوع، إنك هتضيع. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني لا ينتسب للبدع ولا لأهل البدع، ده من أهل السنة، لكن عنده بعض الأخطاء، بشر يصيب ويخطئ. قال والنووي وابن حجر رحمهما الله، كلام الشيخ، فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهما قدحا تاما مطلقا من كل وجه. شوف سموهم ايه، بعض السفهاء من الناس. طبعا السفهاء قلة العقل وعدم الفهم. حتى قيل لي، كلام الشيخ بقى، ان بعض الناس يقول يجب ان يحرق فتح الباري لابن حجر. أشعري سود الله وجهك أيها القائل، وهذا غير صحيح. شوف كلام الشيخ، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات، أي ابن حجر والنووي، ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدماه، ما في. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته، ولا أتألى على الله، ده كلام الشيخ. شوف حتى يا ضبط العالم في كل كلمة تجد في العقيدة والمنهج، قد قبلها، أي قبل الكتب، وإلا ما نشر لها هذه الألوية بين الناس وبين العباد. ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب. الله أكبر. شوف الشيخ رحمه الله يتمنى أن ربنا يجعل له كتاب من مصنفاته هو، مثل كتاب إيش؟ رياض الصالحين. وقد قام الشيخ بشرحه وقد استجاب الله دعوته، أحسبه كذلك رحمه الله. إن من أفضل من شرح كتاب رياض الصالحين هو الشيخ العثيمين، له شرح ماتع على رياض الصالحين، وكتب الله له القبول بين طلاب العلم. قال كل ينتفع به في بيته وفي مسجده، فكيف يقال عن هذين إنهما مبتدعان ضلان؟ لا يجوز الترحم عليهما، ولا يجوز القراءة في كتبهما، ويجب إحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم. الله أكبر. قال سبحان الله الشيخ، فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال وبلسان المقال، أقل عليهم لا أبا لأبيكم، يا الله، لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سددوا المكان الذي سدوا، يتسكتوا يتسدوا، مش نهدم ولا نسد. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. قال من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله، فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. وأنا بقول لكم أمنوا على ذلك، قولوا آمين. رحم الله العثيمين. شوف إنصاف العالم يا إخوة، هؤلاء هم العلماء اللي يؤخذ عنهم العلم، عندهم انصاف، عندهم ورع، عندهم دين رحمه الله. هذه الفتوى إخوة للشيخ رحمه الله تعالى تجدونها في لقاءات الباب المفتوح برقم 43 السؤال رقم 9. طيب، وسئل الشيخ الفوزان صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، هذا كله في عبادة المراقبة، خلي بالك احنا لم نخرج عن موضوعنا، احنا في عبادة ايش؟ المراقبة. انا اراقب ربي في قولي، في حكمي على الناس. عندي قضية خطيرة قوي، كم اغلقنا منابر للعلم باقوالنا، وكم هدمنا صروحا للعلم بافعالنا. فانتبهوا عباد الله. الشيخ الفوزان سئل: لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع، فقال بعضهم هو من قال أو فعل البدعة ولو لم تقع عليه الحجة، ومنهم من قال لا بد من إقامة الحجة عليه، ومنهم من فرق بين العالم المجتهد وغيره من الذين أصلوا أصولهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع ابن حجر والنووي وعدم الترحم عليهما. فأجاب رحمه الله وحفظه الله: أولا، لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفصيل، وهذا ما نؤكد عليه. لو تلاحظوا من فترة نؤكد على هذا الأمر، فعندما نؤكد على هذا إنما نحذر من الغلو في هذه الفتنة، لكن لا نحذر ممن ثبتت بدعته وقال فيه العلماء الكبار بالبدعة أن نحذر منهم أبدا، ده هذا دين واجب شرعي. إنما نحذر من الغلو وأن يتطاول من لا علم له، دي قضية خطيرة قوي. بيبقى الشاب من دول لسه مبتدئ، وكما أقول دائما لا يعرف الكوع من الكرسوع من البوع، ويبدأ يخوض في العلماء، ودي مشكلة خطيرة جدا. يا ولدي تعلم قبل أن تتكلم، قضية خطيرة جدا. دعوام الناس بتكلموا دلوقتي يخوض في العلماء، والله بسطاء الناس بيخوضوا في العلماء وفي الدعاء. ليه؟ بسبب تطاول هؤلاء، ودي مشكلة خطيرة جدا. ففتحنا على الناس أبواب شر. العام البسيط ده اللي محتاج نعلمه التوحيد، نعلمه ازاي يصلي، ازاي يتوضأ، ازاي يعبد الله. خلنا بيتطاول على العلماء فحرم الخير بسببنا، ودي مشكلة خطيرة لازم ننتبه لها. اسمع، قال: لا ينبغي للطلبة المبتدئين. أذكر أن أحد العلماء الكبار في بلدنا كان مع أحد مشايخنا، وكنا في الطريق، فسأل الشيخ سؤالا عن، فالشيخ يقول له: يعني عندنا طلاب علم وكذا. قال: يا شيخ فاتحي، ما في طلاب علم اليوم، فين طلاب العلم؟ أين هم؟ شوف فقه العالم، فين طلاب العلم حقيقة؟ فين الطالب اللي عنده ورع؟ فين الطالب الذي يحصل العلم من أجل العمل؟ فين الطالب المتقن للعلم؟ قال له أنا سنين، أين طلاب العلم؟ مشكلة كبيرة جدا يا إخوة. فالآن يتكلم المبتدئ والمتطفل والمتطاول ويخوض في العلماء في الدعاء في المصلحين، مشكلة خطيرة جدا. وللأسف يلبس كلامه وثوب إيش؟ الحرص على الشريعة والدين والشدة على المخالف. يا ولدي هون على نفسك، بارك الله فيك، هون على نفسك وتعقل، واسأل العلماء الأكابر. لست أنت يا ولدي، لست أنت من يتكلم في هذه المعضلات، إنما يتكلم فيها العلماء. قال: لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق. وحقيقة كلنا من هذا الصنف، والمتكلم علشان كل يعرف غرز نفسه، المتكلم من هذا الصنف، من صنف المبتدئ الذي يحبو على الطريق، فليس له أن يتكلم في العلماء. واضح يا إخوة؟ المتكلم قبلكم
لأن أحيانا يلبسنا الشيطان أثواب شيوخ الإسلام والعلماء الجهابذة، ولسنا من هؤلاء. ما نحن إلا، أنا أقول عن نفسي والله حتى لا أصلح أن أكون طليب علم، والله لا أقول هذا تواضعا، ولكن أنا أعرف قدر نفسي منكم، لا أصلح أن أكون طليب علم، ولكنني أحبو على الطريق، أحاول أن أخذ بيد إخواني لرحمة الله. واضح؟ فانتبهوا يا إخوة، شباب كثيرون والله لا يصلح أن يكونوا في محراب العلم مستمعين، فضلا عن أن يكونوا معلمين أو طلاب علم وبيتكلموا ويخوضوا في مسائل صعبة جدا. أقول إنها مهلكة، مسائل مهلكة يا إخوة. دكت بعض المسائل الخفيفة جدا تعرض على الصحابة فيدفعها بعضهم عن بعض. إحنا الآن بقى في شباب عندهم جرأة غريبة جدا، نسأل الله السلامة. قولوا آمين. قال: لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة، وليتنا أن نحصل العامة مش الطلبة المبتدئين، العامة، أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، لأن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع. وأيضا هذا يحدث العداوة والبغضاء بينهم، وده حاصل حاصل طبعا. ده كلام العالم البصير بأحوال الناس، العالم صاحب الورع اللي بيضبط أقواله. لذلك كثيرا ما كنت أقول للشباب: ما تتعجلوا قبل 40، انتظروا، انتوا لسه صغار. كان الشيخ دايما يوصينا كده: يا ولد لا تتعجل، بعد سن 40 عندما تبلغ الأشد هتتغير حاجات كتير جدا. وده حصل، فارق بين قبل سن 40 وبعد 40. ولذلك معظم الأنبياء جات لهم النبوة على سن إيش؟ 40. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالشباب أحيانا في ثورتهم وفي قوتهم لا تنضبط أقوالهم ولا أفعالهم، عندهم ثورة بالفاء وحدة، فنقول: تمهل يا ولد رحمة بك، وسوف تذكر كلامي هذا بعد حين. أنا أنظر إليك في الكاميرا الآن لأن كلامي الآن بث مباشر، لأن الدنيا ولدي إلى زوال، وسوف نعرض على الواحد الديان يسألنا عن الكبير والصغير، الفتيل والقطمير والنقير. ده العلماء قالوا: من تكلم في الشرع بغير علم حتى وإن أصاب فهو آثم، لأنه تجرأ في القول بغير علم. طب يا ولدي كيف تتكلم وتخوضن بغير علم؟ تأدب تأدب. أحسنت. طبعا عندما أقول تأدب وأشير لك أقصد نفسي قبلك. قال: وأيضا هذا يحدث العداوة والبغضاء بينهم، فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم. طلب إيش؟ العلم، وكف ألسنتهم عما لا فائدة فيه بل فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم. قال ثانيا: البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا جاهلا، اسمع لكلام العلماء، فإنه يعذر بجهله ولا يحكم عليه بأنه مبتدع، لكن ما عمله يعتبر بدعة. يا على جمال العلماء، نفرق بين الخطأ والمخطئ. المخطئ قد يكون متأولا جاهلا، إنما القول بدعة والفعل بدعة، القائل والفاعل ربما يكون جاهل فلا نبدعه. الله أكبر. قال: لكن ما عمله يعتبر بدعة. ثالثا: من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها غيره كابن حجر والنووي وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات، لا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يقال هذا الذي حصل منهما خطأ، التأويل هذا للصفة خطأ، ويحذر من هذا الخطأ، ويرجى لهم المغفرة بما قدمه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، المصدر المنتقى من فتاوى الفوزان الجزء الثاني صفحة 211-212، عشان اللي يرجع للكلام ده لأنهم معظمهم لا يقرؤون، ودي مشكلة خطيرة جدا، ويتأولون أقوال العلماء. تقول له الشيخ ابن باز كان يعامل المخالف بكذا، يقول لك لا لا لا، الشيخ ابن باز كان مفتيا، والمفتي له منصب، وصاحب المنصب لابد أن يراعي الحال على حساب الدين. أنت تتهم الشيخ رحمه الله؟ اتق الله يا ولدي، هذا دين. الشيخ رحمه الله كان يراسل المخالفين في كل بلاد العالم بأدب برفق، لأن هدفنا يا إخوة الإصلاح، هدفنا أن نأخذ بيد المخالف إلى رحمة الله. كما أقول لكم دائما، هدفنا علاج المرض وليس قتل المريض، عايزين نعالج الأمراض يا إخوة، مش نقتل المرضى ونتخلص من المرضى. وقع مريض عالجه، مش تقتله، مش نديله حقنة هواء ونتخلص منه، هذا ما يصير. طيب نشوف الشيخ الألباني ماذا قال رحمه الله، شو دول أئمتنا وهؤلاء علماؤنا. طيب، وقال الشيخ محمد ناصر الدين، حتى شوف الاسم يا إخوة، محمد ناصر الدين الألباني، هناك من يتكلم فيه من هؤلاء ولكنهم لا يفصحون، ودي خطيرة قوي. الله أكبر، الألباني يا ولدي، ده كنت والله أقول لبعض الشباب في بلادنا، طيب يا ولاد يكفي أنك عندما تسمع عن أي حديث زيل باسم صححه الألباني تطمئن نفسك، تقول من غير بحث صححه الألباني، خلصت. الله أكبر، علماء كتب الله لهم القبول في أرضه لحالهم ولما بذلوه من نصرة الدين. ولذا يا إخوة أقول لكم، علماء السنة محن، والله محن، كما قال علماء السلف، أحمد ابن حنبل محنة، يا يعني محنة، قال من أبغض أحمد اتهمناه على دينه، يا الله، هم علماء السنة كده محن، فانتبهوا انتبهوا ولا تقعوا محن. قال مثل النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم، من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدع، من الظلم. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، أي في تأويل بعض الصفات، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما واهموا. يا سلام على جمال العلماء، واهموا، الله، وظنوا أنما ورثوه من العقيدة الأشعرية، ظنوا شيئين اثنين، كما قلت لبعض الإخوة، أحيانا بيكون الواقع يفرض على العالم القول بقول معين، نشأ في بيئة كلها هكذا، واضح، ربي على هذا من صغره فنشأ على هذا القول. طيب، أو الوضع السياسي أحيانا يحتم على العالم، أو غلبت البدعة والمبتدعين في زمانهم، فكان لابد أن يسكت أو يساير مع استخدام الحيلة، ودي قضايا تغيب عن الطالب المبتدئ الذي لا علم له بالواقع ولا بالحال. قال أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما، لأنه رجع عنه أبو الحسن الأشعري، وده الإمام الأصل للأشعري، فآخر أيامه تاب وأناب ورد كل ما قال به من تأويلات، وصنف كتاب الإبانة لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، واضح؟ طيب، وده الإمام بتاعهم يعني، تاب، ولكن للأسف بقى الصغار ظلوا على أوله وتركوا آخرة تعصبا. لأن أحيانا إخوة المخطئ يعني كبيرة علينا يقول أنا مخطئ، ودي مشكلة لازم نعالجها في أنفسنا. لما تغلط قول أنا غلط، والله ليست بكبيرة، أنت مخطئ، آه أخطأت، خلاص صوب الخطأ. لا صعب أو أن أنا كنت على منهج وفجأة غيره كله وأقول أن أنا غلط. علماء السلف عملوا ده رضي الله عنهم، أخطأت بقى أخطأت وليست بكبيرة. وثانيا توهموه صوابا، توهم أن هذا القول صواب وليس بصواب. انتهى من شريط رقم 666. كان الشريط بعنوان من هو الكافر ومن هو المبتدع، فارجعوا له هذا المتن. طيب كثيرا في تفصيلات مهمة. فرحم الله الإمامين النووي وابن حجر وغفر لهما ما أخطأ فيه. ده منهج أهل الحق يا إخوة، الإنصاف. علماء كثر في زماننا يحبون السنة، يدعون الناس للسنة وللتوحيد، بل تعلمنا على أيديهم كيف يكون التوحيد، تعلمنا على أيديهم حب السنة. نعم مرت على الأمة المسلمة أخيرا فتن من ثورات وفتن، وكثير من العلماء هم بشر، قال بقول أو حرض أو يبقى يا ولدي عالم، إنما هذا خطأ، هذا لا يسير عليه، هذا يحذر منه، إنما نحفظ قدره ومنزلته. وهذا هو الإنصاف الذي تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أين قلبك؟ شو ده السؤال الذي يقول ربك رب قلوب. القلوب يا ولدي أقسام، قلب ميت عياذا بك اللهم من موت القلب، قلب مريض عياذا بك اللهم من مرضه سواء شبهة أو شهوة، أو قلب سالم سليم وهذا له القبول، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى أنت لسه عندك، أنت كظمت الغيظ يا شيخ خالد، أيوة لسه الغيظ موجود جوه، نعم أنا ما انتقمتش لكن لسه موجود جوايا، ارتقي يا ولدي. والعافين عن الناس، ايه بقى معنى العفو؟ ان تزيل اثار هذا الغيظ الموجود في قلبك عشان تكون منهم اللي ربنا اعدلهم جنة عرضها السماوات والارض، اعدت لمين؟ للمتقين، ما من صفاتهم والكاظمين الغيظ، اهو ما انتقموا لكن الغيظ جواهم. لا ارتفعوا والعافين عن الناس، خلاص الحمد لله عافيه ما في في قلبي. طب روح احسن لخالد كمان، يعني انا مش انتقم منه، ايوه، وكمان الغضب اللي جوايا هزيله واروح احسن اليه. نعم دي صعبه او لا؟ مش صعبه، عشان ربنا يحبك. إن عظمت ربك هتعمل ده، والله يحب المحسنين. نعم
الشيخ، يعني إذا حققت مرتبة منها حققت مرتبة من التوبة، ولا لازم تجيب الثلاثة؟
ما أنا عايز لك الكمال بقى يا شيخ عبد الهادي، أنت مش عايز الكمال ولا إيه؟ اوعى تكون زي التالي يقول لك أنا بس عايز أعدي في الامتحان، مش هتعدي. لا أنا عايز أكون الأول عشان يوم ما تخيب معاك تبقى الثاني، فهمتني؟ فدايما اسعى للكمال يا ولدي، ما تقوليش انا هقف بس عند عدم الانتقام، لا 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 ارتقي. مش القرآن قسم اهل الايمان ثلاثة، منهم مقتصد وظالم لنفسه وسابق في الخيرات، وكلا وعد الله الحسنى كلهم لهم الجنة ان شاء الله ولله الحمد والمنه، لكن الدرجات تختلف والمنازل تختلف، فاهم؟ هنعزل لك الكمال. وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سبحانك يا رب. بالله عليكم يا إخوة، هذا الإله العظيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ألا يستحق أن نراقبه في أقوالنا وأعمالنا، في حركاتنا وسكناتنا؟ المقام ضاق
والحديث عن المراقبة يطول، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع عبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.